بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نجتمع لنتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ونحن ما زلنا في باب الجمعة في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، وكنا بالأمس نتكلم عن خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن خطبه دائما تشتمل على توحيد الله عز وجل وتنبيه الناس إلى المحشر وإلى يوم القيامة وإلى الحساب والعذاب وإلى الجنة والنار. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام تدور حول هذه المعاني، ومنها ما يتعلق بالأمور الخاصة. إذا سأله سائل وهو يخطب ربما يجيبه عليه الصلاة والسلام. لو سأله إنسان قال: يا رسول الله، أهلك المال وانقطعت السبل واستسقي لنا، يستسقي أثناء خطبته. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر وينهى أيضا أثناء خطبته، كما أمر أحد الصحابة لما رآه جلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال له: قم فصل ركعتين. فخطب الجمعة كلها تعليم وكلها تأديب وتذكير للناس أعمالهم وحسابهم وما يجب أن يعملوه. فكل أسبوع يكون هناك تذكير. وهذه خطب الجمعة ولله الحمد مما نفع المسلمين، وخاصة الأقليات الإسلامية التي في الدول الكافرة، هذه الخطب تنفعهم وتفيدهم، ولذلك تذكرهم بإسلامهم وأعمالهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا كيف يسن للخطيب أن يعمل، ماذا يعمل الخطيب إذا أراد أن يصلي الجمعة بالناس. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن المؤلف رحمه الله أنه إذا دخل المسجد يريد أن يخطب سلم عليهم، ثم صعد المنبر واستقبل الناس بوجهه، ولم يدعو مستقبل القبلة، ثم يجلس. وإذا جلس أخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والإقامة، من غير فصل بين الأذان والإقامة. لماذا قال من غير فصل بين الأذان والإقامة؟ حتى لا يكون هناك صلاة. بعض الناس يقولون بين كل أذانين صلاة، فإذا أذن المؤذن نقول نصلي. كيف تصلي والإمام جالس على المنبر يريد أن يخطب؟ ولذا يقول من غير فصل بين الأذان والخطبة، إذا أذن المؤذن ما في صلاة. لكن قبل أن يأتي الخطيب صل ما شئت، صل ركعتين، أربع، ثمان، اثنى عشر، صل ما شئت. هذا يقول العلماء تطوع مطلق. أما إذا دخل الخطيب وأذن المؤذن انتظر الخطبة، لأن الإنصات للخطبة واجب. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يدخل المسجد ويسلم عليهم، ثم يجلس على المنبر، ثم يؤذن بلال، ثم يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام للخطبة بين بن غير فصل بين الآذان والخطبة. ثم أيضا بين صفة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في الخطبة، لم يكن يأخذ بيده سيفا، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله. ولذا بعض من الناس هداهم الله يقولون إن الدين الإسلامي قام بالسيف، الدين الإسلامي قام بالسيف، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان في خطبته يعتمد على السيف. المؤلف رحمه الله يقول لم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف. وأما قولهم إن الدين قام بالسيف هذا خطأ وغير صحيح، الدين قام بالإقناع، قام بطاعة الله عز وجل. ولذا كثير من الدول أسلمت بدون حرب وبدون قتال، عن طريق التجار أو عن طريق السماع. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لكن إذا وقف أحد في وجه الدين نحن نحاربه. لكن هذا الدين ما قام بالسيف أبدا، وإنما قام بالحجة والبرهان والإقناع. ولذا يقول لا يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. وأيضا يذكر لنا المؤلف رحمه الله صفة منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه ثلاث درجات. منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات، وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند إليه، فلما تحول إلى المنبر حن الجذع حنينا سمعه أهل المسجد، فنزل إليه صلى الله عليه وسلم وضمه. قال أنس حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي، وفقده التصاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا وضع المنبر يقول لم يوضع المنبر في وسط المسجد، وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من الحائط، وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة، وكان إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة أو خطب قائما في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم، وكان وجهه صلى الله عليه وسلم قبلهم في وقت الخطبة. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبة قائما، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة، وكان يأمر الناس بالدنو منه، ويأمرهم بالإنصات. الإنصات يا إخوان والسكوت والهدوء والإطمئنان للخطبة مهم جدا، وهو واجب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالإنصات، وأيضا يخبر أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ويقول من لغى فلا جمعة له، فاته خير كثير. لو قال حتى كلمة واحدة اسكت، أو يا أعطني ما، أو ناولني المصحف، لا جمعة له، فقد لغى، ما دام أن الخطيب يخطب فكل اهتمامك استماع لهذه الخطبة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار يا إخوان، تعرفوا الحمار إذا كان يحمل كتب هل يستفيد من هذه الكتب شيء؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في سورة الجمعة التي دائما يقرأها الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة أن نهتم بهذا القرآن الكريم، ولا نكون مثل اليهود الذين أعطاهم الله التوراة فتركوا العمل بهذه التوراة، ما كانوا يقرؤونها، ما كانوا يقرؤونها، ما كانوا يعملون بها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: مثلهم كمثل الحمار، الحمار يحمل أسفارا، نسأل الله العافية، يعني الحمار يحمل كتب لا يستفيد منها. بعض من الناس عنده القرآن ولا يستفيد منه، لا يقرأ القرآن. ولذا لا نكون مثل اليهود يا إخوان، لا نكون مثل اليهود، لابد أن نحترم كتاب الله، رسالة من الله عز وجل أرسلها إلى كل مسلم. اقرأ القرآن، استفد من القرآن، مبارك القرآن يا إخوان، مبارك. إذا قرأت حرفا واحدا لك 10 حسنات، خير كثير يا إخوان. وإذا قرأته وتدبرته هداك الله إلى الصراط المستقيم. فعلينا يا إخوان ألا نلغو ولا نتكلم في خطبة الجمعة كأنك أبكم لا تتكلم. إذا قال الخطيب بسم الله اسكت واستمع له وأنصت. ولذا قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. الذي يتكلم مثل الحمار، والذي يكلمه ويقول يا فلان اسكت، هذا أيضا لا جمعة له، يعني ما فيه علاقة بين أحد إلا هذه الخطبة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. وقال أبي بن كعب: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تبارك وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء أو أبو الذر يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ كانوا حريصين يا إخوان على استماع القرآن والفائدة منه، لكنه أخطأ. لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة في الخطبة غمز صاحبه قال: متى أنزلت هذه السورة؟ لكن أشار إليه فلان الذي غمزه: اسكت. فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. قال: إنه ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال له أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. مسكين ضاع تعبه، اغتسل وتنظف وجاء مبكر لصلاة الجمعة يريد الأجر الكثير، ثم تكلم هذه الكلمة ضاع تعبه، نسأل الله العافية. وهذا مثل بعض من الناس هداهم الله، يتعب نفسه، يتوضأ ويغتسل ويأتي إلى المسجد لكن يصلي صلاة باطلة، يسرع في الصلاة، لا يتأنى في الصلاة، لا يطمئن في الصلاة. الإنسان إذا أدى عمل يتقن هذا العمل، إذا كان لا يعلمه يتعلمه، إذا كان عنده علم لا بد أن يأخذ بهذا العلم الذي علمه الله إياه. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صدق أبي، لأنه يقول: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. والرسول عليه الصلاة والسلام قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر، يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، يعني تكلم بكلمة واحدة، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك أن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ولذا المطلوب منك أيها المسلم إذا دخلت في المسجد يوم الجمعة تفعل هذا الفعل، تدخلها بإنصات وسكوت وأدب، ولا تؤذي أحدا من المسلمين، ولا تتخطى رقبة مسلم، وتنصت للخطبة، فهذه كفارة لك. ولذا يقول إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن الأذان إلا واحدا. الأذان يا إخوان إذا دخل الخطيب الأذان واحد، لكن هناك أذان آخر لإعلام الناس وهو سنة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، هو الأذان الأول لأجل يجتمع الناس وينتبه الناس ويأتون إلى المسجد، وهو سنة عثمان سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست بدعة، ليست بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأذان عثمان رضي الله عنه الذي قبل أن يأتي الخطيب، وأما إذا أتى الخطيب ما فيه إلا أذان واحد، ما فيه إلا أذان واحد كما قال المؤلف رحمه الله. وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين، ولم يكن الأذان إلا واحدا. وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها. يعني يأتينا سؤال، الجمعة هل قبلها سنة ولا ما قبلها سنة؟ أما التطوع ما في إشكال، تطوع صل، إذا أتيت للمسجد قبل أن يأتي الخطيب صل ما شئت، ركعتين، أربع، اثنى عشر، ثمان، لكن إذا هل للجمعة سنة أو ليس لها سنة؟ هنا يقول ليس للجمعة سنة قبلها، ليس للجمعة سنة قبلها، يعني مثل العيد، العيد ليس له سنة قبله. يقول وهذا أصح قولي العلماء وعليه تدل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فإذا رقى المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين، فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة. وهذا الذي ذكرناه من أن الجمعة لا سنة قبلها هو مذهب الإمام مالك وأحمد في المشهور عنه رحمهم الله، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى. بعض من الناس يقول قبل الجمعة سنة، لكن عندهم أدلة ليست صريحة، وإذا كان بعضها صريح فهي ليست صحيحة، فبعض من الناس يقول إن فيه قبل الجمعة سنة، ما هو دليلكم؟ لأنه إذا قال لك أحد شيئا اسأله عن الدليل، فإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ به. هؤلاء يقولون إن الجمعة ظهر مقصورة، الجمعة يقولون إنها ظهر مقصورة فيثبتون لها أحكام الظهر، لكن هذه حجة ضعيفة، هذه حجة ضعيفة جمعة جدا، لأن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها، تخالف الظهر في أشياء كثيرة، تخالف الظهر في الجهر، الإمام يجهر في القراءة فيها، الظهر ليس فيها قراءة، أيضا في العدد، أيضا في الخطبة، وأيضا الشروط المعتبرة للخطبة، ولكن فقط توافقها في الوقت، توافق الظهر في الوقت، لكن تخالفها في أشياء كثيرة، والذين قاسوها على الظهر أخطأوا، فهي الجمعة مستقلة وليست ظهرا مقصورة. بعضهم يقول لا، نحن لا نقول ظهر مقصورة، لكن نقول مثل الظهر بالقياس لها سنة، بالقياس لها سنة، وهذا أيضا قياس فاسد، قياس فاسد، فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو سنة الخلفاء الراشدين، وليس في مسألتنا شيء من ذلك، ولذا لا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس، لأن هذا مما انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة. أيضا بعضهم احتج بأحاديث ليست صريحة وهي صحيحة، قال باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، هذا يقول الإمام البخاري، باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، وأتى بحديث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وقبل العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. أين الحجة في هذا الحديث؟ كلام البخاري يقول باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، لكن ليس لهم حجة أن فيه سنة قبلها في هذا الحديث، ولذلك لم يرد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة، وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء، ثم ذكر هذا الحديث، أي أنه لم يروى عنه فعل السنة إلا بعد الجمعة، يعني السنة بعد الجمعة وليست قبلها. هذا نظير أيضا ما فعل الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العيدين، في كتاب العيدين قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها، وأتى بحديث عن سمعت سعيدا عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد، ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال. الترجمة غير نص الحديث، يعني ترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة، وذكر للعيد حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها، وكذلك في الجمعة، فدل على أن مراده من الجمعة كذلك. أيضا بعضهم ظن أنها الجمعة بدل من الظهر، وقد ذكر في الحديث السنة قبل الظهر وبعدها، وهذا أيضا ليس هناك دليل، فالجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا من الظهر إلا لمن فاتته فإنه يصلي الظهر. أيضا منهم من احتج بحديث عن أبي هريرة وجابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين قبل أن تجي؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين وتجوز فيهما. هذا الحديث رواه ابن ماجه، لكن أحاديث ابن ماجه رحمه الله ليس فيها القوة التي مثل ما في البخاري ومسلم. فهذا الحديث، أنت إذا أتيت لصلاة الجمعة والإمام يخطب، هل تصلي ركعتين أو تجلس؟ لابد أن تصلي ركعتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب. لكن هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه رحمه الله قال: أصليت ركعتين قبل أن تجي؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما، يعني لا تطيل فيهما لأجل ما يفوتك شيء من الخطبة. العلماء رحمهم الله يقولون كلمة قبل أن تجي هذه ليست صحيحة، لأنها لم تكن موجودة في الحديث الصحيح قبل أن تجي. ولذا قال أبو البركات ابن تيمية: وقوله قبل أن تجي يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليستا تحية المسجد. قال شيخنا حفيده أبو العباس: وهذا غلط. الحديث المعروف في الصحيحين عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. هذا رواه الإمام البخاري. وقال: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث. أما أفراد ابن ماجه في الغالب، يقول المؤلف رحمه الله ابن القيم الذي انفرد بها ابن ماجه في الغالب تكون غير صحيحة. ولذا قال شيخنا أبو الحجاج المزي: هذا تصحيف من الرواة، إنما هو أصليت قبل أن تجلس، فغلط فيه الناسخ وقال: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيحي البخاري ومسلم، فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف. ولذا كلمة قبل أن تجي هذه غير صحيحة، ليست في الحديث، وإنما نص الحديث الصحيح الذي في البخاري: أصليت ركعتين، هذا هو نص الحديث. ولذا أيضا بعضهم احتج بحديث كان ابن عمر رضي الله عنه يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كل هذه الأحاديث التي ذكروها لا تدل على أن الجمعة قبلها سنة، وإنما قبل الجمعة تطوع، أما سنة فليست. لا. طيب، والركعتين التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الغطفان بهما، هذه تحية المسجد، تحية المسجد وليست سنة الجمعة. ولذا قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. وفي حديث نبيشة الهذلي: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، هذا هو التطوع. وإن وجد الإمام خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ابن المنذر رحمه الله: روينا عن عمر ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة. هذه سنة ولا تطوع؟ تطوع وليست سنة. عن ابن عباس أنه كان يصلي 8 ركعات، وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق. ولذلك اختلف في العدد المروي منهم في ذلك. وقال الترمذي في الجامع: وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4، وإليه ذهب ابن المبارك والثوري. وقال إسحاق ابن إبراهيم ابن هاني النيسابوري: رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول. قال المؤلف رحمه الله: ونظير هذا ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا. للأسف بعض الرواة ينقلب إليهم الحديث ويقلبون الحديث، ولذا يقولون أما النار فينشئ الله لها خلقا، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. الذي ينشئ الخلق الذي ينشئ الله هم أهل الجنة وليس أهل النار. وأيضا حديث عائشة بعض من الرواة يقلبون الأحاديث إما عن جهل وإما عن نسيان. أيضا حديث عائشة: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا حديث صحيح. بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، صحيح. هذا انقلب على بعض الرواة فقال ابن أم مكتوم يؤذن بليل، ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، يعني قلبوا الحديث، وهذا غير صحيح. وابن أم مكتوم رضي الله عنه أعمى، ولذا يروى أنه كان قبل أن يكون مؤذناً أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا رجل أعمى والمسجد بعيد عني، داري بعيدة وبيني وبين المسجد وادي، وأخاف من الثعابين من السباع، فهل تجد لي رخصة يا رسول الله؟ أعمى، رجل أعمى وبيته بعيد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وفي رواية: فأجب ما دام أنك تسمع النداء طاعة لله. كيف يفعل؟ ما عنده أحد يقوده، ما عنده أحد يدله، كيف يفعل؟ ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان إذا سمع المؤذن ليس له عذر إلا إذا كان مريض أو كان خائف، أو أما إذا لم يكن له عذر لابد أن يجيب الدعوة. إذا دعاك أحد لوليمة تأتي مسرعا، إذا دعاك أحد لوظيفة تأتي مسرعا، فكيف إذا دعاك الله ليغفر لك ذنوبك وليرزقك ويعطيك، كيف تتأخر عن هذا الدعاء وهذا النداء الطيب اللطيف، وهو يقول أحيى في الفجر الصلاة خير من النوم، ويقول في الصلوات الأخرى حي على الفلاح. أين الفلاح؟ أين السعادة هنا في الصلاة؟ حي يعني تعالوا، تعالوا للفلاح يا جماعة. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان إذا سمع النداء وليس له عذر يجب. ولذا كان لما أمره الرسول بالإتيان كان يأتي ويجلس في المسجد طول وقته، يجلس في المسجد. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام عينه مؤذن، يؤذن في رمضان لأجل يخبر الناس أن الفجر قد طلع، ولا يؤذن حتى يقول الناس له أصبحت أصبحت. هذا ابن أم مكتوم رضي الله عنه. ولذا ولله الحمد الناس كثير وأهل الخير كثير. الإنسان إذا كان أعمى ربما يضع له سلك من بيته إلى المسجد، ربما يساعده جاره. بعض من الناس هدانا الله وإياهم يقول نومي ثقيل، إذا نمت ما يمكن أن أصحو، وإذا كنت في وظيفة تصحو، وإذا كان عندك موعد للطائرة أو لتصحو، فكيف لا تصحو لطاعة الله عز وجل. ولذا الحمد لله المنبهات كثيرة، الجوال ينبه، الساعات تنبه، الإنسان ليس له عذر. كانوا قديما إخواني يخبرون أنهم يشتغلون ويتعبون والإنسان ينام، ولكن يقول لجاره لجيرانه يا إخوان إذا مررت على بيتي أنا سأربط سلك في قدمي وفي الشباك، فالذي يأتي يسحب هذا السلك ويوقظني. فالناس يا إخوان إذا فكروا الشيء الذي يساعدهم لطاعة الله يجدون الحلول. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى الجمعة، دخل إلى منزله فصلى ركعتين، هذه سنتها. بعد الجمعة صلى ركعتين أو أربع ركعات، أما قبل الجمعة تصلي تطوع وليس لها سنة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا. قال شيخنا أبو العباس بن تيمية إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قال ابن القيم رحمه الله وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. الخلاصة في هذه الأحاديث كلها يا إخواني أن الجمعة ليس قبلها سنة، لكن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد ويصلي ما شاء من تطوع، ممكن يصلي ركعتين، ممكن يصلي أربع، ممكن يصلي 12، ممكن يصلي حتى يأتي الإمام، كل هذا تطوع جائز، لكن قبلها ليس لها سنة، وإنما هذا تطوع مطلق. أما بعدها فإذا صليت السنة في المسجد تصليها أربعا، وإذا صليتها في البيت تصليها ركعتين. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. درسنا القادم إن شاء الله هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة العيدين. وأما الآن نطلب من عبد العزيز يقرأ لنا ما تيسر من الكلام الذي تقدم في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. الخاصة الثالثة والثلاثون إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين. وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة، فادخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها، فشرع اجتماعهم في هذا اليوم لطاعته، وقدر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته، فهو يوم الاجتماع شرعا في الدنيا وقدرا في الآخرة، وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، كما ثبت عن ابن مسعود من غير وجه أنه قال: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، وقرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وقرأ: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. وكذلك هي في قراءته. ولهذا كون الأيام السبعة إنما تعرفه الأمم التي لها كتاب، فأما أمة لا كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم الأنبياء، فإنه ليس هنا علامة حسية يعرف بها كون الأيام سبعة بخلاف الشهر والسنة وفصولها. ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وتعرف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه، شرع لهم في الأسبوع يوما يذكرهم فيه بذلك وحكمة الخلق وما خلقوا له وبأجل العالم وطي السماوات والأرض وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقا وقولا صدقا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة سورتي ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار، لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته فيأتي بسجدة من سورة أخرى ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فضل بسجدة وينكر على من لم يفعلها. وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسورة المشتملة على التوحيد والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن منهم وصدقهم من النجاة والعافية، كما كان يقرأ في العيدين بسورتي قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وتارة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمنت من الأمر بهذه الصلاة وإيجاب السعي إليها وترك العلم العائق عنها وترك العمل العائق عنها والأمر بإكثار ذكر الله ليحصل لهم الفلاح في الدارين، فإن في نسيان ذكره تعالى العطب والهلاك في الدارين. ويقرأ في الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون تحذيرا للأمة من النفاق المرضي وتحذيرا لهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكر الله، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد، وحظا لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم، وتحذيرا لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الإقالة ويتمنون الرجعة ولا يجابون إليها. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القرآن، وكان يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك، كما صلى المغرب بالأعراف وبالطور وقاف، وكان يصلي الفجر بنحو 100 آية. وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم، ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. فمما حفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة قاف. قالت أم هشام بنت الحارث ابن النعمان: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر. وحفظ من خطبته صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن زيد بن جدعان وفيها ضعف: يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تؤجروا وتحمدوا وترزقوا، واعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقام هذا في شهر هذا في عام هذا إلى يوم القيامة من وجد إليها سبيلا، فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي جحودا بها أو استخفافا بها، وله إمام جائر أو عادل، فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا وضوء له، ألا ولا صوم له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا بركة له حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، ألا ولا تؤمن امرأة الرجل، ألا ولا يؤمن أعرابي مهاجرا، ألا ولا يؤمن فاجرا مؤمنا إلا أن يقهره سلطان فيخاف سيفه وصوته.
الله يرزقنا وإياكم توبة نصوحة. الإنسان دائما بحاجة إلى التوبة، فالإنسان يكون دائما بينه وبين الشيطان عراك، دائما أنت والشيطان بينكم عراك، فكل ما خرجت من البيت يقول أنا أتحداك، لازم أنا أغويك، وأنت تقول لا، ما تستطيع أن تغويني. ورد في الحديث يا إخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل الناس يغدو، كل الناس يعني في الصباح تخرج من بيتك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما أنه يبيع نفسه في الخراب وفي الغش وفي الكذب وفي الضياع وفي غير ذلك، وإما أنه يعتقها بعمل الخير وعمل الصالحات من طاعة الله عز وجل وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وإخلاص في عمله وما إلى ذلك. فالإنسان إخوان يعلم علم اليقين أنه ليس بينه وبين الشيطان معاهدة، لا، ما في صلح، الشيطان دائما يتحداك، يقول أنا سأغويك، أنا سأضيع عليك صلاتك، أنا سأخرب عليك بيتك، أنا سأفرق بينك وبين زوجتك. لكن إذا كنت متمسك بطاعة الله وطاعة رسوله لا يستطيع أن يضرك، وليس له عليك سبيل، ولو أغواك يوم من الأيام عد إلى الله عز وجل، استغفر الله وتوب إليه، وربنا سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد، ليس قبول فقط، وإنما يفرح من كرمه سبحانه وتعالى أنه يفرح بتوبة عبده إذا تاب. ولذا ينبغي دائما أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، نحاسب أنفسنا قبل أنت ستحاسب. يقول الإنسان أنا لست موظف، كيف أحاسب؟ ربنا يحاسبك، يحاسبك في على عملك في هذه الدنيا، لأنك مكلف، ما دام أنك عاقل وأنك مستطيع، ربنا كلفك بأعمال، فهل أنت قمت بهذه الأعمال أو لم تقم بها؟ ولذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان له مهلة، الله سبحانه وتعالى أعطاه مهلة في التوبة حتى تصل الروح هنا الحلقوم، لأنها تخرج، فإذا بلغت الروح الحلقوم ما فيه توبة بعد ذلك. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها، في الصباح تأتي الشمس وتطلع من مغربها، ما في توبة، كل الناس يؤمنون لكن ما تنفع التوبة، وما قبلها الوقت طويل والفرصة عندك طويلة. ولذا إذا جاء الإنسان الموت، لكل إنسان منا أجل، عمره 4 شهور في بطن أمه ينفخ فيه الروح ويكتب أجله، فأجل هذا إذا جاء الأجل لا يستأخر ساعة ولا يستقدم أبدا. فإذا جاء الأجل، ولو عندك جنود الدنيا ولو عندك قبيلة الدنيا ما ينفعونك بشيء، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، اسمع كلام الله، إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني محاسبين مجزيين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. من الذي يستطيع رجعها؟ لو اجتمع طب العالم يرجعون الروح لا يستطيعون، ترجعون إن كنتم صادقين. ولذا أخبرنا الله عز وجل فما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وما إن كان من المكذبين الضالين نسأل الله العافية. نسأل الله بفضله وكرمه أن يدخلنا وإياكم الجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا جميعا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.